بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على المسألة الثالثة في أقسام الورثة، وذكر في الدرس الماضي أن الورثة على قسمين، ذكور وإناث، وتقدم ذكر الوارثين من الذكور. أما الوارثات من النساء فسبع: الأولى والثانية البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها لمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالبنت أولى الوارثين من النساء، وكذلك بنت الابن، وإن نزل أبوها لمحض الذكور. ومعنى وإن نزل أبوها لمحض الذكور أي بنت ابن الابن، يعني بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، وهكذا. وإن نزلت بمحض الذكور. الثالثة من الوارثات الأم، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأم من الوارثات كذلك بنص القرآن العظيم. الرابعة الجدة، وقد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فهي ترث بشرط عدم وجود الأم. وكذلك الجدة وارثة، والدليل على هذا ما ذكر هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وفيه ضعف أي باعتبار سنده، لأنه من طريق عبيد الله العتكي، وفيه ضعف من قبل حفظه، إلا أن للحديث شواهد، منها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث المغيرة بن شعبة، ومن حديث كذلك محمد بن مسلمة، أن كل واحد منهما قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، أي يقضي للجدة بالسدس. وإسناده لا بأس به، ويتقوى كلا السندين بالآخر، فيكون الحديث حسنا لغيره بشواهده، وبه يثبت هذا الحكم، أي أن الجدة ترث السدس. والجدة من أهل العلم من يجعل الجدة الوارثة اثنتين: أم الأبي وأم الأم، وثالثة هي أم أبي الأب، هي أم أبي الأب، وإن بعدت بمحض الذكور، فيكون على هذا الأم الجدة ثلاث: الجدة من جهة الأم التي هي أم الأم، والجدة التي هي أم الأب، والجدة التي هي أم أبي الأب، وإن بعدت بمحض الذكور. الخامس: الأخت من أي الجهات كانت، شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وقال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذه الآية تدل على أن الأخوات يرثن شقيقات كنا أو لأب أو لأم، على تفصيل سيأتي ذكره بإذن الله جل وعلا في المسائل الآتية. السادس من الوارثات من النساء الزوجة، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم، لأن الله جل وعلا في أول الآية قال في حق الأزواج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالشاهد من هذا أن الزوجة وارثة بنص الكتاب العزيز. السابعة المعتقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، كما تقدم معنا أن من أسباب الإرث العتق، وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، فالمعتق يرث من العتيق إذا لم يكن له من يرثه أو بقي من ماله شيء، فإنه يكون لسيده أو يكون لمن أعتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. المسألة الرابعة: أقسام الورثة باعتبار الإرث، باعتبار الإرث أي جهات الإرث. قال: القسم الأول من يرث بالفرض، أي النصيب المقدر فقط عندنا، وهو سبعة، والظاهر أن الصواب وهم سبعة في النسخة الأخرى، وهم طيب. قال: وهم سبعة: الزوجان والجدتان والأم ووالدها وولداها. طيب، القسم الأول من يرث بالفرض، أي النصيب المقدر فقط، وهم سبعة: الزوجان هذان اثنان، والجدتان أربعة، والأم خمسة، وولداها أي ولدا الأم، وولدا الأم، فإنهما يرثان، أي أولاد الأم يرثان بالفرض فقط، لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون بالتعصيب. القسم الثاني من يرث بالتعصيب، يعني أي بلا تقدير، التعصيب أي بلا تقدير، لأن أقسام الورثة إما أن يرث بفرض وهو ما يكون له تقدير قدره الشرع، النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، قدره الشرع، هذا يسمى هؤلاء أصحاب الفروض. وإما ألا يكونوا أصحاب فروض بل أصحاب عصبات كما في الحالة الثانية، وإما أن يجمع بين هذا وهذا كما في الحالة الثالثة والرابعة على ما سيأتي ذكره. القسم الثاني من يرث بالتعصيب، أي بلا تقدير، أي بلا تقدير مقدر بالربع، النصف، الثمن، السدس، ليس هناك شيء مقدر، بل ما بقي فهو يرثه، ما بقي يرث، إن لم يبقى شيء فليس له شيء، فهؤلاء يسمون أصحاب العصبات، وهم كما سيأتي معنا قرابة الأب وبنوه. من يرث بالتعصيب أي بلا تقدير فقط، وهم اثنا عشر، وهم اثنا عشر، أي من يرث بالتعصيب فقط: الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، هؤلاء أربعة، والأخ لأب وابنه، هؤلاء ستة، والعم الشقيق وابنه، هؤلاء ثمانية، والعم لأب وابنه، هؤلاء عشرة، والمعتق والمعتقة هؤلاء 12 شخصا ممن يرث بالتعصيب فقط، أي ليس لهم فرض معين جاء به الشرع أو قل مقدر جاء به الشرع، لكن عصب ما بقي أخذوه. فالأول والأولى فالأولى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الحقوق أو الفروض أهلها فما بقي لأقرب رجل ذكر، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. القسم الثاني: من يرث بالتعصيب، ذكر. القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى، ويجمع بينهما، وهما الأب والجد، أي أنه تارة يرث بالتعصيب دون فرض، لأن فرضه السدس، الأب الجد فرضه السدس، لكن أحيانا يكون عاصب فيأخذ جميع المال أو يأخذ المتبقي من المال، فكما ذكر يعني تارة ما يرث بالتعصيب كأن يكون مثلا مات أو هلك هالك عن جد أو عن أب وزوجة، الزوجة تأخذ الربع، ما بقي يأخذه من؟ يأخذه الأب إن كان موجودا حيا، فإن لم يكن الأب حيا موجودا أخذه من؟ أخذه الجد بالتعصيب فقط، يأخذ جميع المتبقي من المال. لكن إن كان مات هذا، إن مات هذا الرجل أو هلك هالك مثلا عن زوجة وولد وأب أو جد، هلك هالك عن زوجة وولد وأب أو جد، ها هنا الزوجة لها الثمن، الجد هل يكون عاصبا؟ الجواب لا، يأخذ بماذا؟ بالفرض. كم فرضه؟ السدس. ما بقي لمن؟ للولد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى الناس بالميت ولده، أولى الناس بالميت ولده، لكن الأب أو الجد يأخذون بماذا؟ بالفرض الذي هو السدس. إذن الأب أو الجد إما أن يأخذ بالتعصيب، وإما أن يأخذ بماذا؟ وإما أن يأخذ بالفرض. قال: ويجمع بينهما، ويجمع بينهما أي في بعض الأحوال، في بعض الأحوال ربما أخذ الجد بالطريقين من الجهتين، يأخذ فرض ويبقى شيء من المال فيأخذه بماذا؟ بالتعصيب، فيأخذه بالتعصيب، لأن الله جل وعلا جعل للأبوين ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، يعني إن كان له بنت لها النصف، هل يسقط الأب؟ الجواب لا، له السدس. طيب بقي مال لمن؟ لأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر؟ الأب. إذن يأخذ بالفرض السدس ويأخذ بالتعصيب الباقي. القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، وعندنا بالتعصب، وهو بالتعصيب أخرى. طيب يصوب الذي عنده مثل نسختنا. القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، أي إما هذا وإما هذا، ولا يجمع بينهما، وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج وأصحاب الثلثين. سيأتي معنا من هم أصحاب النصف ومن هم أصحاب الثلثين. فهؤلاء كما ذكر إما أن يأخذ بالفرض وإما أن يأخذ بالتعصيب، إما أن يأخذ بالفرض وإما أن يأخذ بالتعصيب، أي لا يشترك له أمر، يشترك له هذا وهذا في آن واحد. فالبنت مثلا، البنت مثلا حقها عند عدم وجود أخيها أو مشاركة النصف، ليس لها أكثر من هذا. إن وجد لها أخ تأخذ بماذا؟ بالتعصيب، ولا تأخذ بماذا؟ بالفرض. إن كان لها أخت مشاركة تأخذ بماذا؟ بالتعصيب، أو تأخذ الثلثان. إن كان لها بنت ابن تأخذ هي النصف، وبنت الابن المتبقى السدس تكملة الثلثان، وهكذا. فالشاد إما أن تأخذ بالفرض وإما أن تأخذ بالتعصيب، لا تأخذ من جهتين، لا تجمع بين جهة التعصيب وجهة الفرض. قال: وجملة أصحاب الفروض 21، والفروض المعينة لأصحاب الفروض 6، أي الفروض التي جاءت في كتاب الله جل وعلا 6 فروض، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، كما يقول بعض أهل العلم من باب التقريب: النصف ونصفه ونصفه، النصف ونصفه، نصف النصف كم؟ الربع، ونصف الربع كم؟ الثمن، أو الثمن وضعفه وضعفه، الثمن ضعفه كم؟ الربع، وضعف الربع النصف، وهكذا. قل: في الثلثان والثلث والسدس. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا 6 فروض. قالوا: أولا أصحاب، عندنا أصحاب الفروض، الصواب الظاهر أصحاب النص النصف، هكذا في النسخة الأخرى، هذه الصفحة كثر فيها التصحيف. طيب، من كان عنده مثل نسختنا يصوب. أولا أصحاب النصف، عندنا نحن أولا أصحاب الفروض وهم 5، الصواب أصحاب النصف وهم 5. أولا الزوج عند عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره، من الزوج أو من غيره، أي سواء كان من الزوج نفسه أو كان للمرأة، أي لزوجة هذا الزوج ولد من زوج آخر، فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للزوجة أو لزوجته ولد، للآية وهي قول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد ينتقل إلى ماذا؟ إلى الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. إذن الزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث بهذا الشرط، بشرط عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. الثاني من أصحاب فرض النصف البنت، وترث النصف بشرطين: عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها، أي ترث البنت النصف عند عدم وجود بنت أخرى أو ابن لذلك الميت. الثالث بنت ابن أيضا عند عدم المشارك والمعصب والفرع الوارث، الفرع الوارث الذي هو ماذا؟ الذكر، ولد الميت، لأنه إذا وجد حجبها، إذا وجد حجبها. الرابع الأخ الشقيق عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث. إذن أولا بنت الابن ترث بشروط 3: عدم المشارك، أي أن لا تكون مع بنت ابن أخرى أو بنت هي بنت الميت، لأنها تنزل إلى السدس عند وجود البنت التي هي بنت الميت. أو المعصب أخوها أو ابن عمها ممن كان في طبقتها. والفرع الوارث كما تقدم. الرابع الأخ الشقيق أيضا يرث النصف بشروط. الأول عند عدم المعصب، عند عدم المعصب، المعصب من أخوات من أخ من من أخواته، والمشارك من إخوته، والفرع الوارث أي ولد الميت لأنه يحجبه، والأصل الوارث الذي هو أبوه باتفاق أو جده على الصحيح، أو جده على الصحيح، فإنهم يحجبون الأخ الشقيق فلا يرث عند وجود الأب ولا عند وجود الجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. الخامس الأخت لأب عند عدم المعصب، عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث. الأخت لأب عند عدم المعصب، هذا الشرط الأول، والمشارك هذا الشرط الثاني، عدم المعصب الذي هو أخوها، والمشارك التي هي أختها، والفرع الوارث الذي هو ولد الميت ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. والأصل الوارث، والأصل الوارث كذلك أبوها باتفاق، أو قول الأب باتفاق أنه يحجبها أو الجد على الصحيح. والأخ الشقيق والأخت الشقيقة كذلك تحجبانها لأنهما أقوى منها. ثانيا أصحاب الربع وهم اثنان، أي أن الربع، أن تقدير أو مقدار الربع يستحق اثنان في كتاب الله جل وعلا. أولا الزوج يستحقه عند وجود الفرع الوارث كما تقدم. الثاني الزوجة تستحقه عند عدم الفرع الوارث كما تقدم. ثالثا أصحاب الثمن الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث، أي أن أصحاب الثمن إنما هو نصيب الزوجة فحسب، سواء كانت واحدة أو أكثر. يعني لو أن رجلا مات عن أربع نسوة، أربع زوجات، كم نصيبهم؟ الكل يشتركن في الثمن، الكل يشتركن في الثمن. لا نقول بأن لكل واحدة الثمن، لكل واحدة الثمن، بل كلهن يجتمعن في الثمن. لذا قيل ها هنا الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث بهذا الشرط، لأنه عند عدم وجود الفرع الوارث ترث أو يرثن الربع. رابعا أصحاب الثلثين أربعة وهم، أولا البنات عند عدم المعصب، وهم البنات عند عدم المعصب وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر. قال البنات عند عدم المعصب وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر، بمعنى فأكثر قال كونهن جمعا، بمعنى أن البنت ترث، أن البنات يرثن الثلثين بشروط. الشرط الأول عدم وجود المعصب الذي هو أخوهم، لأنه إذا وجد انتقلوا من أصحاب الفروض إلى أصحاب العصبات، انتقلوا من أصحاب الفروض إلى أصحاب العصبات، فترث المرأة أو البنت نصف ما يرث أخوها، للذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثاني أن يكن اثنتين فأكثر، يرثن الثلثان بشرط أن يكن اثنتان، أن يكن اثنتين فأكثر، وكما ذكر كونهن جمعا، وهذا كما يقال زائد، لأن قوله في حالة كونهن اثنتين فأكثر معناه كونهن جمعا، كونهن جمعا أي اثنتين فأكثر، فهذه زيادة لا داعي لها، أي في قولهم كونهن جمعا. الثاني بنات الابن عند عدم المعصب وهو ابن الابن. بنات الابن عند عدم المعصب وهو ابن الابن وعدم الفرع الوارث وهو الابن, وإن يكن اثنتين فأكثر, وإن يكن اثنتين فأكثر كما ذكر في البنات. بنات الابن إن كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان بشروط. الشرط الأول عدم المعصب, سواء كان أخا لهن أو كان ابن عم لهن في طبقتهن, لأنهن في هذه الحالة ينتقلن إلى التعصيب, أو وجود الفرع الوارث. إذا وجد الفرع الوارث حجبنا به, فيشترط عدم وجود الفرع الوارث وهو الابن, وإن يكن اثنتين فأكثر, أي لا بد من العدد حتى يرثنا الثلثان. الثالث الأخوات الشقائق أن يكن اثنتين فأكثر, هذا الشرط الأول, وعدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر, هذا الشرط الثاني, وعدم الفرع الوارث وهذا الشرط الثالث, وهم الأولاد وأولاد البنين, وهم الأولاد وأولاد البنين لأنهم يحجبون الأخوات. الرابع الأخوات لأب أيضا يرثن الثلثين بشروط. الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر. الشرط الثاني عدم المعصب على ما تقدم وهو الأخ لأب, وعدم الفرع الوارث والذين هم الأولاد وبنوهم أو بنوهم, وعدم الأشقاء والشقائق, عدم الأشقاء والشقائق لأنهم يحجبون الأخوات لأب. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.